مثلاً.
نعم.
أيضاً تقطع جزء من الراتب مثلاً إلى المستقبل إن هذا سبحان الله مثلاً مدى طويل وكذا فعائلة تأخذ من هذا الراتب. لأنه طبعاً كله في كسر أموال في المال الجزء.
نعم.
وانا لا يستطيع الا ان يدفع لان المقابل لا تسمح له بذلك.
أظن هذا المثال لا يبعد كثيرا عن مثال السابق، لأنه مع أنه في اختلاف من ناحية ربما تعرض لبيانها، لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوا في النقابة؟ أنا أجيبك أحد احتمالين: لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وكان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تصور، فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالف الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة فيقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يودع في البنوك، أليس كذلك؟ لا بدنا نشوف يعني شو وجه المخالفة هنا. بدنا نشوف هو ليش صور موضوع انه لا يستطيع ان يتقي الله.
كل المهندسين اذا كانوا من ذوي
المهنه يجب ان ينتسبوا للنقابه. انا فاهم هذا، بس بدي افهم هذا المنتسب للنقابه في ماذا خالف الشرع؟ لانه بيقول لا يستطيع الا ان يخالف الشرع.
التامين على
ففي اي شيء خالف؟ انا بدي رايه. نعم؟
التامين والتقاعد.
التأمين والتقاعد كوي. نعم
يدفع طبعا، يعني انا هلا منتسب
للتقاعد. طيب انت موافق على المثالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ موافق على المثالين ولا عندك غيره؟
يعني هو الامثله يمكن تكون كثيره يعني.
معليش موافق اللي موافق انت امشي انا. كل منتسب إلى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة هذه مقدمات.
أنا كنت أقول أن قصده ولا تفهم.
معليش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟
يعني
لأن هذه السراجيب أموالها تذهب للبنوك وتعطى بالضرائب وهي لم تعطي قروض للمهندسين تأخذ من الضرائب.
طيب هذا الذي أنا قلته آنفا أنه كنا تتعامل مع البنوك، فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟
إذا موجود للسن القانوني ولو لذاعة الحياة يعطى شهرية مبلغ راتب شهري. إذا أخذ ربنا روحه يعطى مبلغ من المال
الأهلي. إيه الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب حين ذاك افترض إنسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل مالك نفسه، تورط وعصى الله ورسوله وأودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربع دفعهم ألف مثلا 10,000 اللي هو عطويا زيادة مثلا 1,000، هل هو مرغم أن ينتفع بهذا الألف؟ إذن هو الآن يستطيع أن يطبق قول ربنا عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش بكم عليها؟ كيف؟ لا أنا أقول بالنسبة مثال للمرابي، المرابي لما دفع المال بادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه انه يعوده، يا بيتركوا النيه يا بيعوده بيصرفه في المرافق العامه على احسن الاحوال. نيجي لهون، هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد إذا كان مسلما ملتزما حيعرف وقديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي، راح يرفض أهله الزيادة هذه لأنه أوصى، لكن وين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال. وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما بقول عنا بالشام بدها هز كتاف، يعني بدها حركة. ثم نهاية المطاف ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو بيعرف أنه أمامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا نجاة؟ ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايش؟ فوائد هي الربا بعينه؟ لا، هل ما بده يشوف منامات مكربه لا ينام بين القبور؟ واحسن من هذا قول الرسول ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. والحقيقه وهذا في كثير من المناسبات اذكر به الاخوان، نحن نسينا آية في القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة، ألا وهي اللي نتخذها لافتات من زين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوية على عروشها منها، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا، المقصود منها ايش؟ التنبيه والتذكير لمن كان غافلا، وإذا بنا نحن أصبحنا كأننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الآية الكريمة وبين هذا الجدار. إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون فيها اللافتة مكتوب عليها آية، هو مكتوب لكن ما عندنا نرى هذه الآية. لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا سحاب السوداء قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في واقع حياتنا. لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نزال لك شو بدي يساوي، أنا عندي أولاد، عندي عائلة، عندي دار بدي أدفع إيارة كذا في الشهر في السنة إلى آخره. طيب وينك أنت والآية؟ صم بكم عمي فهم لا يفقهون. هذا بسبب تربية السيئة التي سادت في العالم الإسلامي، وهذا له أسبابه، بعضها وراثي قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر البلاد الإسلامية وطبعهم بحب المادة والتكالب عليها، فصرفهم عن مثل هذه الآية. وهناك أحاديث، وإذا كنا الآية التي يشترك في معرفتها العام والخاصة أصبحت عندنا نسيا منسيا، فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أنه تكون من معلومات خاصة، والخاصة بعضهم أصبحت عنده أيضا مجهولة. مثلا قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، يعني أسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحده الله عز وجل. نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال، هات بس دنانير انتهى الأمر. وين الإسلام؟ وين الإيمان بالله ورسوله؟ في حديث آخر بنفس المعنى: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث الآخر كل المسلمين بيعرفون، كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم إلى آخر. شو هو؟ بيقول لك كل واحد بيقول لك آخر رزق مقسوم، والمقسوم رزق والجنين في بطن أمه. سبحان الله، هذه حقيقة شرعية. فلماذا لا نؤمن بها ونسلك السبل التي شرعها الله ما دام الرزق مقسوم ونؤمن به يقينا، مثل الأجل مثل الموت. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تكالب على الدنيا كما جاء في الحديث الآخر كمان معروف عند الناس جميعا: ستتداعى أو ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. كأن الرسول يتكلم اليوم عليه السلام: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا هو الذي أهلكنا، وهو الذي يسوغ لنا أن نستحل ما حرم الله، وليس هذا وبأدنى الحيل نحتال. ومن جملة الاحتيالات أنه بيجي ملتزم للشراء بيسأل الشيخ الفلاني بيجوز هذا الشيخ الفلاني ولا لا، بيقول له لا ما بيجوز، بيروح لعند الثاني والثالث الرابع حتى يحصل فتوى بالجواز، بيقول هذا خوش مفتي وبيتمنى هذه الفتوى وبيقول بيعمل فيها. ليش ما عمل بالفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف هوى في قلبه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن أن تصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها ومؤمن بها، ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة المادة وحب الدنيا. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا، يوضح فيها تأثير. أخطأت يا أستاذ، ابدأ من هنا في الجميع. كل واحد بس أنا إيه؟ جزاك الله خير. يقول الرسول عليه السلام: كان في من قبلكم رجل يمشي في فلاة من الأرض، فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. فسار الرجل مع السحاب، فرأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة رجل يعمل فيها. سلم عليه، فاستغرب الرجل من أين عرفه، فقص عليه القصة أنه سمع اسمه في السماء. فإيش المخرمة التي أكرمك الله بها حيث سخر لك السحاب في أرضك فقط؟ هذا بذكرنا بالمعجزة التي جاءت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم جمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه حتى بان إبطاء، فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى وظلت تمطر سفتا أي أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. في الجمعة التالية دخل رجل هو الأول أو غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. قال: فانكشفت الأمطار فكانت تمطر حول المدينة وكأنما عليها جونة، يعني ترس غطى كبير من الخيمات اللي بفكر الأوروبيين انه يظللوا المدينة كلها. هذه خيمة إلهية ربنا نصبها على المدينة حينما كثرت أمطار، فهي تمطر والمدينة صاحية ليس فيها مطر. وهنا تمطر، هنا تمطر هذه الحديقة وما حولها لا شيء. قالوا: بما ذاك؟ قال له: لا أعلم، شأن الأتقياء الصالحين الذين لا يأمنون مكر الله. قال: لا أعلم، بس عندي هذه الحديقة أستخمرها أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها تلاها ثلث وأعيده إلى الأرض. بالأسباب الإلهية ما عندنا إلا التمسك بالأسباب المادية، فنحن والكفار في هذا النوع من الأسباب سواء. فما الفرق إذن بين المسلم والكافر؟ المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء، من ذلك حين يسعى وراء الأخذ بالأسباب التي أمر بها لتحقيق مسببات مشروعة، هو أولا يسعى تنفيذا لأمر الله، ثانيا يسعى ليحصل ما أباح الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار. ربنا عز وجل وصف الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فيجب على المسلم أن يختلف عن الكافر حتى في سعيه إلى الرزق من نواحي، منها هو يأخذ بالأسباب كما يفعل الكفار لأن الله أمر، ثانيا هو يأخذ الأسباب المؤدية إلى مسببات جائزة وليست محرمة، وهذا ما لا يفكر فيه الكفار. ثالثا وأخيرا يؤمن بأن الله عز وجل ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليست في قدرته، كما سمعتم في قصة السحاب وسقي لأرض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق أرضه وبحق جيرانه. كذلك أذكر بالمناسبة حديثا في صحيح البخاري أن رجلا ممن قبلنا غني جاءه رجل يستقرض منه 100 دينار، فقال له هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، هاي بيسموه عنا بالشام دروشي. شوف الله الله وينك انت والله، ما عنده غير هيك، الله الكفيل والله الشهيد. فنقذه 100 دينار، توكل على الله وترك الأخذ بالأسباب لأنه ما في سبيل إليها. ثم انطلق الرجل يضرب في البحر بال100 دينار على أمل أن يوفي ما عليه عند حلول الأجل، فلما حل الأجل وجد نفسه لا يستطيع أن يعود إلى البلد وأن يفي بالوعد، فماذا فعل؟ فعل شيئا كمان دروشي متناهي، أخذ خشبة فنقرها وحفرها ودك فيها 100 دينار مثل ما ندك البارودة في الجفت أو ما شابه ذلك، وحصرها حصبا وجاء إلى ساحل البحر، قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى هذه الخشبة في هذا البحر. جنون والجنون فنون، لكن التوكل على الله حينما تتقطع الأسباب المادية تفعل العجيب. فقال الله عز وجل لأمواج البحر خذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني، والغني خرج في الموعد ينتظر مجيء المدين عبثا، لكن وهو ينتظر وجد هذه الخشبة تتقاذفها تتلعب بها الأمواج، فمد يده إليها وأخذها وإذا هي ثقيلة، ذهب إلى الدار كسرها فانهارت أمامه 100 دينار ذهب، فاستغرب. ثم عاد الرجل وهو يعلم ماذا فعل، أي إنه فعل شيئا ليس داخلا في الأسباب الكونية الطبيعية كما يقولون اليوم، ولذلك فهو لا يعتمد عليها، فتجاهل ما فعل ونقده 100 دينار. هنيك ما في عقل، هون في عقل، هنيك ما في عقل لأنه ما بيطلع بيده غير هيك، أما هون في عقل لأنه شو بدري هو أنه الخشبة وصلت لصاحبها، ولو وصلت شو بيضمن له أنه ذاك ينكر مثلا؟ وتصور اليوم وقع هيك شيء ما راح يساوي مثل ما سوى هذا الرجل. أما نقده 100 دينار قص عليه قصة الخشبة، قال والله أنا لما حان الأجل وعرفت أني لا أستطيع أن آتيك في الموعد المضروب فعلت كذا وكذا وجئت إلى البحر وزعمت الله وقلت يا رب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد فتولى إيصال الأمانة لصاحبها. قال قد أدى الله عنك فبارك الله لك في ماله. يا ترى لو أخذ 100 دينار الثانية مين بيقدر يشهد عليه أنه هو أخذ 100 دينار الأولى؟ لكن كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها وما تناكر منها تلف. لذلك الغني طيب والمدين طيب، ولذلك كانت النتيجة أن هذا الغني ما أخذ إلا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر فيه أبدا. هذه كلها أمثلة لآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى. أظن أنا تعبتك فحسبك.
لا ما
تعبت. بارك الله. يلا كل وين صحن تبارك. تفضل. خلاص الدرس والدرس ما بيسموا. يلا تفضل بسم الله. يلا. في سند ضعف. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذا رجل طالب علم وهذا الأمر الطبيب، فما بالك وهو على سفر. كل الآن
الامتثال خير من الأكل.
الامتثال هو الأدب.
طبعا قلت سؤالا وتفكر يعني وتجبنا بعد الأكل.
تفضل.
هل صح